إخوتي وأحبابي، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه وسيلقونه، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، خلق كل شيء فقدره تقديرا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه، هو الفاعل لما يشاء، يصنع ما يشاء ويفعل ما يريد، يرحم خلقه، يدبر خلقه على مراده، أمرهم بالخير فإن أطاعوه كان لهم ومعهم، وإن عصوه تخلى عنهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، مكث ليلة بدر الكبرى يسأل ربه، يناجيه، يلح في الدعاء ويكثر منه، إلى أن سقط رداؤه من فوق كتفيه وأبو بكر يناشده فيقول: والله يا رسول الله لينجزنك الله ما وعدك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلوات الله وسلامه عليه. إخوتي وأحبابي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد، أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يجعل في هذه القناة الخير والبركة، وهي التي تعم أكثر أرجاء الأرض، ويسرنا بل ويثلج صدورنا أن يكون معنا في هذا الحديث ينقله إليكم نقلا إذاعيا، إذاعة ألف ألف إف إم. شكر الله الجميع. أحبابي وإخوتي، هذه الليلة ليست ليلة عادية، إنها ليلة تذكرنا بعز الإسلام وانتصار الإسلام وانتشار الإسلام. ثلاثة أحداث وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت منعطفا لتغيير مسار أهل الأرض في القرن السابع الميلادي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحداث الثلاثة هي حادثة الهجرة وغزوة بدر الكبرى وفتح مكة. هذه الليلة هي ليلة السابع عشر من رمضان، وليل ويوم السابع عشر من رمضان هو اليوم الذي كانت فيه غزوة بدر الكبرى، والتي أعز الله فيها الإسلام ومكن للمسلمين، وكانت منعطفا في تاريخ الخير والحق فوق الأرض، إذ أن المسلمين أصبح لهم كيان وشوكة وقوة ومكان ومكانة، وبالتالي أصبح لهم موقع فوق الأرض ينطلقون منه، رضي الله عنهم وصلوات الله وسلامه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. خرجوا وكان عددهم قليل، 313 أو 14، والكفار من المشركين الحانقين الحاقدين أكثر من 1000، والتقوا على هذه الرمال التي ثبت الله أقدامهم فيها بأن نزلت فيها أمطار، ثم التقى الجيشان، والله عز وجل نصر أولياءه وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا بعده، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير. هذه الليلة التي تعني الانتصار الحق لهذا الدين، لدين الله عز وجل ولشرع الله عز وجل ولمراد الله عز وجل، هذه الليلة ليلة مباركة، ولهذا فالعلماء جعلوا من الليالي التي هي مظنة لليلة القدر هذه الليلة، وإذا أضفت إليها أنها ليلة جمعة، فليلة جمعة وليلة السابع عشر من شهر رمضان ليلة مباركة. أنا يعني أدفع، أوصي إخواني، أطلب من إخواني، أترجى من إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي أن يستثمروا هذه الليلة المباركة في الدعاء والتوبة واللجأ إلى الله وطلب قضاء الحوائج وكشف الكربات وتيسير الأمور. ومن لنا غير الله؟ من لنا غير الله عز وجل؟ والله يا إخوتي من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، من وفقه الله فهو الموفق، من يسر الله أمره فأمره ميسر، من أعانه الله فهو المعان، من تخلى الله عنه فهو المخذول. فعلينا إذن أن نتوجه إلى الله في هذه الليلة بالدعاء لأنفسنا ولوالدينا ولأولادنا ولولاة الأمر ولكل رجل صالح، ولمن يريد أن يقيم شرع الله، ولمن يريد أن ينشر دين الله في الأرض، ولمن يحب المساكين ويرحمهم. ونسأل الله أن يجعلنا من أولئك الذين يكونون في الأرض مفتاح خير، وأن يبصرنا الله بالحق. كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن تلتبس علي الأمور فأضل. نعم، إذا التبست الأمور على الإنسان ضل، لكن إذا هداه الله وسدده ووفقه فهو المعان. على أي حال يا أحبابي، أنا أرجو أن تستفيدوا من هذه الليلة وأن لا تمر مرورا من غير استفادة منها. نعم يا أخي. أبو وليد ألمانيا، تفضل يا أبا وليد من ألمانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا يا أخي، مرحبا يا أخي.
بارك الله فيك يا شيخ. عندي سؤال، أبي توفي منذ 3 أشهر تقريبا.
نعم.
ترك قرضا لدى بنك ألماني مبلغ يعني كبير قليلا.
نعم.
ونحن أبناؤه، ماذا علينا فعله الآن؟ وشكرا.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
إن شاء الله أنا أنبهه. كم عدد إخو، كم الذين يرثوه؟
نحن 8 أشخاص، 8 أبناء.
ثمانية،
4 بنات و4 أولاد.
ما شاء الله. وأمك لا زالت موجودة؟
موجودة أمي، موجودة.
وأمك موجودة. طب أنا أخبرك إن شاء الله، وجزاك الله خير يا أخي أنك تسأل لكي تتبصر ولكي تتعرف ماذا يمكن أن تنفع نفسك وتنفع أباك.
بارك الله فيك.
أبشر يا حبيبي. نعم. سعاد من ليبيا، تفضل يا سعاد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنكم يا شيخ.
يا ربي، اللهم آمين.
يا شيخ، بسألك أني يكون في فترة حياة.
نعم. أيوة.
ينهد.
كنت
في فترة الحيض كنت معها مصابة ببردة يعني زكام.
كنت
فترة الحيض هذه زادت الفترة معاي، بدل ما تكون 5 أيام ولت أسبوع.
أسبوع. نعم. وتوقف خلاص ولا لازال؟ أبو محمد الجزائر، أبو محمد من الجزائر، تفضل يا أبا محمد. بارك الله فيك.
وفيك بارك يا شيخنا.
آمين يا رب، تفضل.
شيخنا عندي مسألة برأي حيرتني في حياتي.
تفضل.
تعرف أنا عندي واحد رزق وعندي واحد شركة صغيرة ومنزل قطعة أرض، ولكن شيخنا للأسف هذا المصدر كان من الحرام.
الإيش؟
هذا المصدر كان من مصدر حرام.
المبلغ،
مبلغ ومنزل وشركة صغيرة أقدر أشتغل فيها.
طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا لا، أصبر، ما خلص. أبو محمد، أبو محمد.
أنا مش شيخ.
أنت معي يا أبو محمد؟
نعم يا شيخ. نعم يا شيخنا.
حبيبي، تقول شركتك ومنزلك أصلها من مال حرام.
شركة والمنزل وكل ما أملك، وأريد أن أتخلص من هذا المال.
لا بس دعني أسألك، أنا أبغى أسألك سؤال يا أبا محمد. هل كنت في تلك الفترة تصلي وتصوم ولا لا صلاة ولا صيام ولا شيء؟ أصدقني.
هذه الفترة لا، هذه الفترة لا، غير كما عنديش بزاف كتبت.
لا صلاة ولا صيام ولا شيء؟
لا صيام أكون، بالعكس صيام كاين. صلاة لي ذكري ما كانش كي كنت نخدم في خدمة.
والصلاة كنت تصلي؟
صلاة ما عنديش بزاف كي بديت، واحد منذ 3 سنوات هكذا.
بدأت الصلاة من 3 سنوات. ألو.
عندي سؤالين.
أنا معك أريد أن أساعدك في حل مشكلتك يا حبيبي.
بارك الله فيك، بارك الله فيك يا شيخ.
كن معي صادقا، بدأت الصلاة من 3 سنوات فقط.
نعم.
من قبل ما كنت تصلي؟ اصدقني، ما كنت تصلي؟
ما لا لا يصلي
ما تصلي.
مرحلة الصور وظروف ومن
ماشي الحال. طيب خلاص، إذن يا أخي أنت هذا المال الذي أخذته كان قبل 3 سنوات ولا بعد أن بدأت في الصلاة والصيام والانضباط؟
في زعم في كان قبل الصلاة وكان لي كي ما بديت صلاة.
إيه طيب، خيرا إن شاء الله. باختصار يا أبا محمد، أما ما كان قبل ذلك، لأنك من ترك الصلاة فقد كفر، وأنت رجعت إلى دين الله وأصبحت مستقيما على دين الله عز وجل، فتدخل بمالك، لأنه كان الرجل إذا دخل في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول له اترك مالك القديم، لكن الإسلام يجب ما قبله. أما ما كنت قد فعلته من مال حرام بعد أن أصبحت مسلما حقا بثباتك على صلاتك وصيامك وأمورك الشرعية، فهذا المال الحرام اعطيه للفقراء والمساكين، والمال القديم ابقه لك. بس اردت هذا. ابراهيم ليبيا، تفضل يا ابراهيم، تاخرنا عليك انا عارف. طيب بسم الله. طيب حتى يعود اخونا ابراهيم نجاوب على السؤالين الاولين. ابو وليد من المانيا، توفي ابوه منذ 3 اشهر وترك مالا وقال إنه مال كبير، أسأل الله أن يبارك لكم فيه. يا أبا وليد، يا ولدي الحبيب، يجب عليكم أولا وقبل كل شيء أن تحسنوا إلى أبيكم بثلاثة أمور. طبعا التجهيز هذا انتهى، توفي وجهزتموه وقبر والحمد لله، لكن في 3 أمور مهمة. الأمر الأول، انظروا إذا كان هناك ديون على أبيكم يستحقها الآخرون، ديون موجود معروفة، جاءكم من لديه وثيقة على أن هناك دين، على يجب عليكم أن تفوا أولا بالديون. 2، إذا كان الرجل يعني ما حج وهو قادر ولكنه تخلف عن الحج، حجوا عنه، هذا حق من حقوق الله عليه، وإذا كان عنده نذور أخرى فحقوق الله لابد أن تقضى. الأمر الثالث، إذا كانت له وصية وصاكم على أمر في أقل من 1/3 تصرفوه إما في بناء مسجد أو في إعانة فقراء أو في إيصالها إلى فقراء في بلادكم وأرضكم وقريتكم، يجب أن تفوا بها. هذه الأمور الثلاثة لا بد منها، ويستحسن أن تحسنوا إلى أبيكم بما أنه قد يعني ترك لكم هذه الثروة الكبيرة، أن تضعوا له مشروع يا أخي، جزاكم الله، اتفق أنت وإخوانك وأخواتك وأمك على أن تضعوا لهم مشروع بناء مسجد، يعني في منطقة منهم، إذا لم تستطيعوا بناء مسجد فأقل شيء أن تسهموا في بناء مسجد، وما تبقى بعد ذلك أعطوا أمكم منه الثمن، ثمن الثروة الباقية، والباقي يقسم عليكم أنت وأخوانك وأخواتك، للذكر مثل حظ الأنثيين. فاصل وأعود إليكم يا أحبابي إن شاء الله. إخوتي وأحبابي، هأنذا أعود إليكم، ومعنا أختنا سعاد من ليبيا التي تقول بأنها تقول كان حيضها لمدة 5 أيام الآن طال حتى صار أسبوعا. نقول إذا تواصل الدم يا أختي وهو دم حيض لم ينقطع لا بنشوفة ولا بالقصة البيضاء فأنت لازلت على حيض، استمري عليه إلى أن تبلغي، وأرجو أن لا يصل ذلك، إلى 15 يوما، فإن وصلت إلى 15 يوم من بعدها أنت مستحاضة، اغتسلي حتى ولو رأيت الدم. نعم تفضل. هذا الإيميل يقول هل يجوز استعمال البخاخ الأنفي وأنا صائم؟ هل يجوز استعمال البخاخ الأنفي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا عن كيفية الوضوء ونحن في أثناء الصيام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالعلماء رحمهم الله تعالى قالوا بأن الأنف مجرى ما يجري منه إلى الحلق يفطر، وبالتالي يعني هذا البخاخ الأنفي الذي لا تأمن أن تكون جزيئات منه قد سرت إلى حلقك وبالتالي دخلت إلى مجرى الطعام لا ابتعد عنه، لكن قد تأخذ بعض بدائل عن البخاخ مثل بعض الدهون ذات الرائحة النفاذة تنفعك ولا تضرك ولا توصل هذه المادة كمادة. أما الروائح فهي لا تضر، يعني الروائح ليست من المفطرات، رائحة الطيب، رائحة المواد النفاذة، رائحة عندما يشم الإنسان، المرأة تشم بخار الطعام أو دخان الطعام. إي نعم، ما أريد أن يقول دخان بعد واحد يقول لي والله والدخان إذن ما يفطر، لا يفطر، وفيه مواد تسري إلى جسمك مهلكة مهلكة قاتلة من القطران والنيتورين النيكوتين، فهو مفطر يعني بقول المحققين جميعا من أهل العلم. نعم يا أخي، بسم الله تفضل.
ما حكم خروج الدم من الأسنان أثناء الصيام؟
أحسن، يسأل الأخ الكريم عن حكم خروج الدم من الأسنان. نحن نقول الدم الخارج من البدن على قسمين، دم بسيط قليل يخرج من سنه نقطة نقطتين، اي نعم يخرج من أنفه نقطة نقطتين ثلاث، يعني أن يكون الدم قليلا لا يضر البدن خروجه، فإذا كان ذلك كذلك لا يفطر. لكن لو خرج دم كثير ذهب إلى المستشفى وطلبوا منه أن يتبرع بدم، طلع لهم ما شاء الله لتر أو لتر ونصف من الدم، نقول لا يفطر. كذلك الحجامة لأنها كذلك، لأن كما قلت لكم في الماضي بأن سبب الإفطار هو أن تخرج من البدن ما يضعفه أو تضيف إليه ما يقويه، وبالتالي الدم البسيط الذي يخرج من السن سواء أثناء السواك أو أثناء يعني تفريشه بالفرشة أو حتى لو قلعت سنا وما خرج منك إلا دم قليل لا يضرك إن شاء الله. تفضل.
حبينا نسأل فضيلة الشيخ عبد الله المصلح ما مقدار الفدية عن المريض؟
بارك الله فيك.
الذي لا يستطيع.
نعم، مقدار الفدية عن المريض الذي لا يستطيع الصوم، يعني المهم أنها الفدية عن الذي لا يستطيع الصوم هو إطعام مسكين، وإطعام مسكين يكون بواحد من أمرين، إما أن تعطيه وجبة يأكلها ويشبع، أو أن تعطيه كيلو ونصف من الطعام. قرر الأطباء العلماء أن يعطى له كيلو ونصف من الطعام، إذن إما وجبة مشبعة، تشوف الوجبة مشبعة تشبع مثله المتوسط الناس، ما يكون من النوع اللي يأكل كذا إلى آخره ولا من النوع الذي لا يأكل إلا قليلا، الوسط. الأمور الاعتدال في الأمور مطلوب، تعطيه وجبة تكفي مثله غالبا أو كيلو ونصف من الطعام. بسم الله. والآن ننتقل لفيسبوك. يقول صاحب هذا الفيسبوك سلام عليكم، هذه من هنا، سلام عليكم، ما حكم قراءة القرآن من الجوال أثناء صلاة القيام والنوافل؟ لا، يعني قراءة القرآن من الجوال قد لا تكون مأمونة، يمكن أنت تقرأ ويتصل عليك أحد، يمكن أنت تقرأ وتدخل على برنامج بالغلط يكون في موسيقى أو صور من الصور التي بدأوا يعني يكادوا أن يغرقوا بها عقول أبنائنا وبناتنا وجيوبنا، ويعني سبحان الله أصبحت الدنيا تحتاج إلى أن يحميها الله. ولهذا بقول دائما يا إخواني نحن في زمن نسأل الله أن يحمي أبناءنا وبناتنا، نحن في أول شبابنا عشنا أياما كانت الوسائل التي يمكن أن تتعلم عليها أن تتثقف من خلالها أن تتصل بالدنيا من خلالها وسائل محدودة. اليوم يدخل ولدك إلى أو بنتك إلى داخل الغرفة يفتح الآيفون أو الإيباد أو كذا إلى آخره وهو في داخل غرفته تنفتح عليه الدنيا كلها بخيرها وشرها وبلائها والبلاء أكثر والفساد أعظم. وهناك جهات تترصد أولادنا. إخواني 600 قناة عربية وليست حتى أجنبية غير القنوات الأجنبية كلها تجد عليها ملاحظات عندما تقيسها بمقياس هذا الدين في الحل والحرمة والحسن والقبح من باب القبح والمحرم. فإذا وقليل من هذه القنوات حوالي 60-70 قناة إسلامية الحمد لله، يعني في مزاحمة وإن كانت النسبة قليلة، لكن مع ذلك أنا أقول بأن الدنيا اليوم ما هي سهلة، ولهذا عقول الأبناء وعقول البنات يحتاج إلى تربية هادئة مقنعة. وأحسب أن بعض ربط أبناءنا بملكوت الله بقدرة الله بعظمة الله، يعني هذه أمور مهمة، وخاصة ما في القرآن الكريم. في القرآن الكريم أكثر من 1300 آية كلها تحرك هذه العقول لكي تتأمل في ملكوت الله. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. عندما يتأمل الشاب والفتاة في هذه القدرة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في كتابه وربط المؤمن بهذه الحقائق من أجل أن يخرج بنتيجة أن لله آية، لله في هذه الدنيا آيتان، آية منظورة في الكون وآية مسطورة في القرآن والسنة. وتلاقي الآية المنظورة في الكون والإنسان مع الآية المسطورة في القرآن والسنة دليل على أن من خلق الأكوان هو من أنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبيه من المغرب، تفضل. نبيل، تفضل يا أستاذ نبيل. مرحبا يا أخي.
عندي 5 أسئلة.
5 ما شاء الله، تفضل هاتها واحدا واحدا.
بالنسبة للزكاة، نحن نخرج الزكاة بدراهم، 10 دراهم على كل شخص. الفقهاء هنا يقول جائز ذلك.
طيب،
السؤال الثاني،
تقصد زكاة الفطر يعني؟
زكاة الفطر، نعم.
نعم نعم نعم.
بالنسبة لحديث رسول الله عليه وسلم بالنسبة للملائكة لا تدخل بيتا فيها صورة، هل هي الصورة الشخصية التي نعلقها في البيوت؟ السؤال الثالث، أنا كده تأتيني أفكار خبيثة جدا خاصة في الصلاة، فهل صلاتي يعني مقبولة أو لا؟ السؤال الرابع، عندي عائلة رخصت لإنارة الشارع فأعطاهم رخصة 125.
لا أعد، أعد السؤال الرابع.
عندي عائلة،
أيوة،
رخصوا لإنارة الشارع فأعطاهم رخصة 125 وهم اشتروا 250 يعني باش تكون إنارة قوية جدا، فأنا ركبت لهم تلك الإنارة، فهل علي ذنب أم ماذا؟
ما فهمت هذا السؤال يا حبيبي.
يعني إنارة كهرباء يعني
عمارة.
أيوة نعم.
أيوة، إيش في العمارة؟
هم رخصوا لي إنارة 125.
أين رخصوا لك إنارة
125؟ نعم،
125. فأنت
250.
فأنت أخذت 250.
نعم، أنا ركبتها، لا ليس أنا، عائلتي يعني.
فعائلتك ركبت 250.
نعم، أنا ركبت لهم. هل علي ذنب أم؟
طيب،
والسؤال الأخير،
أيوة،
أريد أن أفهم آيتين، ما هو الشح؟ ذكر في القرآن الشح والرجس، أريد أن أفهم
الشح
ومن يلقى شح نفسه، وذكر آية أخرى كثيرة، الرجس، ما هو الرجس؟
الرجس،
نعم،
الرجس ولا الرجس؟
الرجس، الرجس، ويجعلون الرجس على الذين يعقلون وعلى الكثيرين.
طيب، أبشر إن شاء الله، أبشر ما شاء الله يا نبيل، أسئلة جيدة، بارك الله فيك. فاصل ونجيبك إن شاء الله، أنت والمشاهدين، بارك الله فيك. إخوتي وأحبابي آنذا أعود إليكم، أسأل الله للجميع التوفيق. ومعنا أخونا الكريم نبيل من المغرب، له 5 أسئلة سنجيب عليه إن شاء الله تعالى باختصار حتى نستفيد من الوقت. سؤال الأول يقول: الزكاة أفتى عندنا العلماء في المغرب بجواز إخراجها دراهم. عليها اسمعني أخي الحبيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما حدثنا عن الزكاة قال: صاع من تمر، صاع من بر، صاع، يعني وجه إلى الطعام. والدراهم كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أفتى بجواز إخراجها دراهم من الفقهاء فهو لا بأس، ما نقول، يعني ترك الأفضل إلى المفضول، ولكن لا نقول بأنه غير جائز. نحن نعلم أن فقهاء الأحناف كذلك يقولون بجواز إخراجها دراهم. وعندما يتعذر علينا إخراجها، يعني عندما سئلت، وأنا أقولها لكم بكل صراحة، مرة كنت في زيارة للطلاب في أمريكا وجئت إلى مدينة فيها أكثر من 2000 واحد من المسلمين، وقلت لهم: أخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام. قالوا: من أين نجد صاع 2000 صاع في هذه المدينة؟ ولو أردنا أن نخرجها للفقراء من يطحنها لهم؟ من يخبزها؟ ليست القضية هنا. قلنا: إذن أخرجوها في هذه الحالة دراهم. يعني ما نجد من سعة في الفقه هو فيه سعة وحل للمشاكل، فيه سعة من جهة وفيه حل لما قد يرد من مشكلات، والمسألة فيها خير، الكل على خير. يقول: الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هل هذه الصور المعلقة لا تدخل ملائكة؟ والله يا أخي شوف، بيت نبينا عليه الصلاة والسلام ما دخله جبريل، لما كان في قرام غطت به عائشة النافذة فهي معلقة، لما هانتها وضعتها وسائل دخل جبريل. فلن تكون بيوتنا أفضل من بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم تدخله الملائكة، وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه عائشة الصديقة، هذه الأمينة، أمينة، أمنا الأمينة الصالحة النقية الطاهرة المؤمنة الفاضلة التي لا يعرف قدرها إلى الأخيار ولا ينال منها إلا الفجار المنافقين. المهم أقول: ومع ذلك ما دخلت الملائكة، فما في شك أن الصور المعلقة لا تدخل في الملائكة، وتكون القضية أكبر يوم أن تكون عبارة عن مجسمات. تدخل في بعض البيوت تلقاهم واضعين مجسم، هنا الهرة وهنا القطة وهنا الكلب وهنا يا إخواني أرجو أن يكون ذوقنا. أنا لا أمانع بأن يكون عندك رغبة في أن تستمتع بذوق جمالي أمامك، لكن فليكن ذلك الذوق الجمالي فيما أباح الله لك. يا أخي أرسم بحرا، أرسم شجرا، أرسم مثلا، يعني خذ مناظر. عندنا قضية الفن في الإسلام عن طريق الحرف، الحرف العربي، عن طريق الفسيفساء، عن طريق الشجريات، يعني فن بديع مذهل، يأتي الملايين من أهل الأرض على أساس يتفرجوا على الفن الإسلامي في جامع قرطبة وفي طليطلة وفي أماكن كثيرة مما تركه المسلمون من فن بديع. تقول: يأتيني أفكار خبيثة. أبدا يا حبيبي، استعذ بالله وقل لا إله إلا الله وانفث على يدك اليسرى 3، هذه لا تأتي إلا صاحب الخير، أسأل الله يثبتك على الإيمان. يقول أهلي، شوف من دلني عليه نبي الله يحفظه، يقول: أهلي رخصوا لعمارتهم كهرباء 125، أنا زدتها إلى 250. أنا أظن والله أعلم، يعني لو أنك راجعت هذا الأمر، ما أدري، والله المفترض في المسلم أن يكون صادقا، المفترض في المسلم أن يكون في تعامله مع هذه الأعمال العامة المتعلقة بحقوق العامة أن يكون فيها صادقا أمينا. ما الفرق بين الشح والرزاء؟ أخي الشح هو البخل، وليس البخل في باب المال، لكن البخل على النفس في العمل الصالح كذلك. أنت قد تبخل على نفسك في عمل صالح، وتبخل على الفقير في إعطائه مال، وتبخل على أقاربك بالزيارة، وتبخل. ولهذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا طاف بالبيت لا يزيد على أن يقول: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، فيقولون: يا ابن رسول الله ألا تزيد؟ يقول: يا إخواني ألم تسمعوا قول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا هو الشح، بارك الله فيه. أما الرجس فهو النجس، والنجاسة هنا على قسمين: النجاسة الحقيقية والنجاسة المعنوية. ولذلك لما ذكر الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والمراد هنا الرجس بمعنى النجاسة، والرجس بمعنى التحريم، النجاسة المعنوية بأنها سيئة مبغوضة عند الله كريهة، منها الاستقسام بالأزلام وكذا إلى آخره، ما في شك هذا شرك ولا يجوز أن يفعل. فسمى الله هذه الأعمال نجاسة، كأنها تؤثر على روحك ظلمة، ظلمة الشرك وظلمة المعصية هي تغطي نور الإيمان في القلب. إيه نعم يا أخي الكريم، هذا الرجس، الرجس هو نجس، نجاسة حسية ونجاسة معنوية. تفضل. بسم الله. الفيسبوك يقول صاحبه باسم، السلام عليكم، بسم الله من الدوحة، أقول بحبكم بالله شيخ، الرجاء توضيح الزكاة عموما ومتى تجب، وإذا لم أكن أعلم متى وجبت عليه الزكاة فلا يجوز أن أحسب زكاة المال من رمضان. السؤال الثاني، هل عليه إثم من لا يذبح حقيقة عن ابنته؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي مهمة جدا، وصدقوني يا أحبابي لو أن أغنياء العالم الإسلامي، العالم الإسلامي، خليني أتكلم عن العالم الإسلامي العربي فقط، أخرجوا زكاة أموالهم ما أبقينا في الأرض فقيرا مسلما. عندنا مليارات، 800 مليار موجودة في البنوك الأمريكية والأوروبية، يا جماعة خرجوا منها زكاة، أعطوها للفقراء والمساكين. هذا ودع عنك الأموال الأخرى الموجودة في بعض الأرصدة المختبئة التي لا يعرف حتى من صاحبها، على حال مالنا ولهم، المال المختبئ حسابه على صاحبه، لكن نتكلم عن الأموال الموجودة. على أي حال الزكاة تجب على المال. إذا أنت لا تدري متى تخرجها، متى دخل المال، متى خرج، قلت لكم أفضل شيء أن تفعله أن تجعل لك يوما في السنة، سمه يوم الزكاة وليكن شهر رمضان، أول يوم من شهر رمضان، انظر ما عندك من المال وزكيه. العقيقة هذه مما يشرع لابنك من حقوق ابنك وابنتك عليه، اذبح لها عقيقة حتى ولو كان عمرها سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة، اذبح عنها ذبيحة والحمد لله وزع الفقراء. نعم. جمال من أسبانيا، تفضل يا جمال. أم جمال تفضلي يا أم جمال من أسبانيا.
أم جنات.
أم جنات ما شاء الله، الله يجعلنا من أهل الجنة. نعم.
أمين إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم.
الله يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. تفضلي.
أنا سؤالي يا شيخ حول العقيقة، ولقد الله مولود ولم أستطع حلوه هنا في إسبانيا، فقام أبو زوجي بالتريحة بالمغرب فسمى ابنتي، قال هذا يجوز؟
ما شاء الله، أبو زوجك هذا رجل مبارك. طيب إن شاء الله تسمع الإجابة، تسمع الإجابة يا أم جمال إن شاء الله. نعم نعم. طيب أم جمال تقول بأن وجب يعني شرع في حقهم عقيقة وهم لم يقوموا بها، ولكن أبو زوجها قام بهذه العقيقة عنهم في المغرب، لا بأس وعمله طيب، وربما كان ذبحها في تلك الديار أكثر احتياجا حتى يوزعها ثلث لأهل البيت وثلث للجيران وثلث للفقراء والمساكين، وذبحها يكون ذبحا شرعيا يأمن فيه. عندكم قد لا تستطيع أن تذبحها إلا بمشقة، وتعرف أن المشقة المعروفة هناك في أنه الإنسان إذا أراد أن يذبح له ذبيحة خاصة يجد شيئا من المشقة، الله المستعان. فقيامه بهذا الأمر كافي ولا يحتاج إلى مزيد، وبارك الله فيه. لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك يا ربي أن توفقنا لكل عمل صالح، اللهم اجعلنا ممن يستثمر هذه الأوقات المباركة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا يا ربي ممن تعينه على الصيام والقيام، وأعنا يا ربي على قيام هذه الليلة المباركة، وأن نكون فيها ممن تستجيب دعوة وتحقق أملا وتيسر أمرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، اللهم الطف بعبادك في شتى بقاع الدنيا، اللهم الطف بإخواننا المضطهدين في بلاد الله كلها، في سوريا والعراق وفي كل بلاد الأرض، أسأل الله أن يحفظهم، وفي فلسطين وفي كل بلاد الله. وأحبابي أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.